أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين، ولا سيما الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، ولي أمرنا والشاهد علينا والناظر إلى أعمالنا، بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة، يا ريحانة الرسول وقرة عين الزهراء البتول، فاز من اعتصم بكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة، ولا تستطاع إلا بك. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، ويسرني للتي هي أزكى، واستعملني بما هو أرضى، واسلك بي الطريقة المثلى، واجعلني على ملتك أموت وأحيا. قال الله سبحانه وتعالى في نسخة شفائه ومحكم آياته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. إذن أيها الأحبة، الآية الكريمة أفادت أن الطريق إلى الله طريق واحد، فهو صراط وليس سرطا كما صوره البعض. صراط وصفته أنه مستقيم، فهو واضح من جهة، وهو أقرب الطرق إلى المقصد من جهة، فيما لو كان ثمة طرق. يعني هو هذا صراطه، فهو الصراط هو الطريق الأوحد، لكن مع كونه أوحد يعزز هذه الوحدة للعاقل أنه حتى ولو احتمل أن هناك من الطرق ما يوصل إلى الهدف، فالطريق المستقيم هو الطريق الأأمن الأسلم والأكثر اختصارا للوصول إلى الهدف. بعد طبعا جاءت القضية مؤكدة، ثم الإشارة أيضا لها معانيها استمر ما يتعلق بالسياق، وأخرى تأكيدا على وضوح هذا وإشارة إلى كونه قريبا لمكان اسم الإشارة للقريب، أن هذا صراطي مستقيما وعليه فاتبعوه. ثم أفادت الآية أنه ما دام أيها الإنسان أنت موجود والصراط موجود، هناك سبل، يعني طرق فرعية أنشأها من حاد الله وواجهه في مشروعه لكي تتعمى القضية على من أراد سلوك السبيل، فاحذر التفت، هذا هو الطريق ولا تتبع السبل. حتى لو كانت السبل هسه إذا كانت واضحة جدا لكل أحد، فيقول لك لقاصد الله سبحانه وتعالى شل بالسبل، لا، المتشابهات المشبهات، هاي الطرق الفرعية لما تمثل الجادة الرئيسية احذرها. ليش؟ لأنك حتى لو احتملت أنك ممكن تحصل على مرتبة أعلى في الدرجة الإيمانية، يقول لك مثلا هذا طريق للخواص، وترى إذا سلكت فإنه يصير عندك فرد مراتب وجودية وكمالات نفسانية وتصير أقرب إلى ما هنالك. لكن مع ذلك أنت كإنسان عاقل هناك جادة رئيسية تصل بك من البصرة إلى بغداد. يجيك واحد يقول لك أنا عندي طريق، هذا مثلا أفضل بمحطات أجمل إلى ما هنالك، مثلا قد راتي يطفر بيك يختصر مسافة، مثلا يصور لك ذلك، والمقصد واحد. يجي الجواب لا، خليك على الجادة الواضحة اللي يسلكها يسموه القطار، اللي هي القوافل التي تسير إلى المقصد، لأنه السبل عادة حتى لو بيها ميزات إلا أنها محفوفة بالمجاهيل والغوامض وبالتالي بالمخاطر، ودع ما يريبك كما قال الحديث الشريف وكما ذكرنا به، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن اتباعك للسبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الأحبة، بما يعني يفسح المجال لنا في هذا المقام من كلام، الكلام حول هذا الصراط. بعض الأحبة أبنائي وبناتي يأتون خصوصا في عصر هذا الانفتاح والانفجار المعلوماتي، يقول لك أطروحات كثيرة موجودة، وبالتالي مع ذلك أشعر حالة من الاضطراب في نفسي، وكما ذكرنا العمر لازم أضعاف مضاعفة حتى تتم دراسة الأطروحات واحدة وراء الأخرى. ما قدمناه إلى الآن أحبتي في قضية الصراط وقضية السبل في مسألة البلاء والابتلاء بالحركات الانحرافية يبين لك أن بر الأمان وأن الجادة الموثوقة هي ما قدمناه لكم دون سائر السبل الأخرى. من قال أنه أنا أحتاج إلى قراءة كل سبيل سبيل وإلى دراسة كل سبيل سبيل؟ القضية بالتسلسل ممكن دراستها باختصار شديد جدا. شوفوا أحبتي، احنا بالبداية الأطروحات الموجودة نقسمها إلى أقسام رئيسية، ألفت عنايتكم. نبدأ بماذا؟ بأنه الأيديولوجيات والنظرات الكونية تنقسم إلى قسمين: قسم قائل بوجود المبدأ، بوجود الخالق، هسه يعبرون عنا بوجود المصمم الذكي، بوجود الغني بالذات الذي كل شيء يفتقر له ولا يفتقر إلى شيء. وقسم آخر يقولون لا، قائلون بالصدفة، قائلون بضرب السببية والعلية، قائلون بالاعتباطية والعشوائية، قائلون باللاهدفية، قائلون قائلون قائلون، على أنهم بالحسية المادية جدار بلانك رأس مالهم، وبعد على القول بالانفجار الكوني قبل شنو شلون، وكل قياساتهم وأقيستهم منحصرة بمسألة عالم المادة. تتكلم بالفيزياء، حتى الفيزياء الكونية بالأخير ما يقدر يطلع عن الزمكان، وشلون يطلع وعليه شلون يقدر يفهم المبدأ، كما نبه إلى ذلك أنتون فلو في كتابه هناك إله. على أي حال، فإحنا بدل ما نجي لكل أطروحة أطروحة مادية من بداية الأمر، قلنا نحن مع المنطق، مع العقل، مع فطر العقول، مع البديهيات، مع الموضوعية، ما نقدر نلتزم باعتباطية الكون وبصدفية الكون وباتفاقية الكون وبلا هدفية الكون وبعشوائية الكون. فإذا خلصنا ما شاء الله من نظريات، هاي طرحناها جانبا. ثم بعد ذلك بين القائلين بالنظرة الكونية الإلهية، أيديولوجيات القائلة بوجود الله، بعضها ما تقول بالمعاد، هاي هم خارصين منها، نظرا إلى أن الهدفية والمنطق وغير ذلك يحكم علينا، يحكم لنا بأنه لا بد من وجود دار تظهر فيها ثمرات هذه النشأة، وهذه النشأة لا يمكن أن تكون هادفة دون نشأة أخرى يرى الإنسان فيها نتائج أعماله، وإلا أي عبثية هذه أن نقول بوجود إله حكيم وبعد ذلك نقول أنه تنتهي القضايا عند هذه النشأة. هاي هم جملة من الأطروحات بعد ثبت بطلانها وخرجت. بعد عندنا القائلين بالربوبية، القائلين الربوبيون قائلون بأنه لا، المصمم الذكي موجود غاية ما هنالك، لا يدبر هذا الأمر، طبعا هذه من آثار بحث الشرور أيضا، لا يدبر بعدها الأمر، وكل الناس إلى أنفسهم ولكل الخلق إلى أنفسهم، العشوائيات الموجودة بالكون ترجع إلى طبيعة الأشياء بهذه الكيفية، وهذا بعد ما له شغل بهم، وبالتالي حتى معاد هذا لا تحكي بيها، هذا أيضا خلصنا ويعلم مما سبق. بعد ذلك بين الأديان القائلة الرؤى الإلهية القائلة بالمبدأ والمعاد نجي نشوف منها ما قالت بأن المبدأ بأن الخالق سبحانه وتعالى الوجود الغني اللي هو المفترض وجود مطلق اللي هو قدرة مطلقة غير محدودة قالوا بالخالقية بالتدبير بغير ذلك قالوا بتعدده هاي هم جملة منهم راحوا الثانوية راحت المسيحية راحت كل ما فيه تحديد للباري عز وجل لأنه هذا الوجود المحض المطلق ما يمكن يتحدث ولذا لا يتجزأ لا يتعدد والبحث هيك بتفاصيله موكل إلى محله فهاي خلصنا قلنا بالتوحيد إذن إلى أن نصل بالدراسة الأطروحات هيك باستعراض الأطروحات للأطروحات لتقول تشترك معنا حتى نختصر الكلام تشترك معنا ولكن ننظر بأنه ماذا بين من قال على مستوى التوحيد قال بالتجسيم وبأنه يرى ولو يوم القيامة وعليه جمهور المسلمين هذا نافان المنطق العقل فطر العقول تأبى أن يكون الخالق مجسما محدودا وأن تدركه الأبصار بعضهم قال الآن محدود ممكن يرى الآن ممكن يرى وذهب بها عريضة في التجسيم واللي نزهه قالوا بأنه لا يرى الآن إلا أنه يوم القيامة يرى يبصر من جهة ثانية عندك أطروحة تقول بأن هناك تقرر للعدل تحسين والتقبيح العقليين وأنه لا اعتباط في أفعال الباري عز وجل وأنه الشريعة أيضا شريعة هادفة وأن الأحكام تتبع المصالح والمفاسد وفريق آخر لا خلاها بكيف على مستوى آخر هناك من قال بأنه الأفعال مفوضة إلى العباد فيستقلون بها كالمعتزل ومنهم من قال بالجابر لا احنا مع التنزيه وان المنزل بين المنزلتين فهنا المنطق يحكم وفطر العقول تحكم بما ذهبنا اليه وكثير من تلك المدارس تنحى جانبا بعد نتقدم بين من ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الخطأ والزلل والاشتباه ونحو ذلك وبين من لا ينسب احنا خوية تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأنبياء يجوز عليهم الذنب ولو الصغائر أو حتى الكبائر قبل النبوء الرسالة وبين من ينزه نحن مع من ينزه منهم من قال بعد النبي صلى الله عليه وآله هاي فرق لا يوجد تنصيب ولا وصية لإمام هدى من قبل الله سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وآله ترك الأمة سدى لتخوض التجربة بنفسها وتتخبط وما زالوا يتخبطون وينسبون ذلك إلى ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله على أن النبي صلى الله عليه وآله لو راجعنا السيرة لوجدنا بأن كثيرا من الصحابة كانوا يغرقون في شبر من الماء وفي قضايا جزئية فرعية جدا فكيف يخولهم أمرا مصيريا أساسيا في قضية عدم تعيين المرجعية الفكرية والمعرفية والسياسية في آن معا فإحنا هنا ذيك المقولة أيضا تعود شوفوا إلى العشوائيات والاعتباطيات وإلى ما هنالك. العلامات واضحة، فهذا هم من التزم بالمذاهب هنا بعد شوف شنو بقى. فهاي بقضية الإمامة. إلى أن نصل إلى استمرار الحبل الممدود أو الانقطاع، لابد من وجود حجة أو لا؟ طبعا وجود الحبل الممدود ووجود الحجة وبقاء من يمثل العترة عدل الكتاب إلى أن يردا على رسول الله صلى الله عليه وآله الحوض، هذا مقتضى الموضوعية، مقتضى العقل، مقتضى فطر العقول، مقتضى النصوص المتفق عليها أو لا، بغض النظر عن النصوص الأخرى، أئمة الاثنى عشر، النصوص التي عددتهم بأسمائهم إلى ما هنالك. على أي حال أيها الأحبة، ثم نأتي كلامنا هنا بعد ما خلصنا، خلص لدينا هذا المبدأ اللي هو مبدأ مدرسة أهل البيت عليهم السلام باختصار شديد كلام. نجي الآن مقتضى العقل، مقتضى المنطق، مقتضى نسبة الحكمة إلى الله، إلى رسول الله، إلى الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله، يقتضي أن تكون لهم طريقة واضحة وخطة واضحة وأمان يعصم أتباعهم ومن أراد الحق، أو ترك القضية هكذا اعتباطا. قطعا لا، الأول هو المتعين. بناء على هذا ما يقال في قضية التراث مثلا، مقتضى العقل للأب العاقل الحكيم الذي يريد أن يسافر أن يترك أولاده وعياله دون طعام أصلا، أو أن يترك لهم كما كررت في المثال كررتها مرارا، أن يترك لهم طعاما فيه السموم القاتلة وفيه ما يقوم صلبهم، ويقول لهم بعد اتوا شوفوا شلون السموم القاتلة وشلون كذا، هذا مقتضى العقل. أو إما أن يترك لهم الصافي تماما، أو أن يعطيهم الضابط في تمييز ما ينفع مما يضر. ياهو نعود إلى قضية هذا المنطق أنه لا، لابد من وجود تراث مأمون واضح. هسه البعض يأتي ويقول هناك دس، والأئمة تشوف اجتزاء دائما، الحركات الانحرافية واللي تروح شططة اجتزائية المشهد تشتغلها، يعني يجي الكلام عن أن الأئمة أطلقوا نفيرا مفاده بأن هناك يد الدس والتزوير خصوصا من الغلاة ومن غيرهم نالت تلك الكتب، لأنهم أمروا بتقييد العلم بالكتابة وأمروا أصحابهم ورواة حديثهم بإثبات أخبارهم تمهيدا لزمن الانقطاع، وأنه سيأتي على الناس زمان لا يأنسون إلا بكتبهم أو عليكم، هذا تمهيد لتلك المرحلة أيها الأحبة. فيقول لك أنه نفس الأئمة قالوا أكو يد تزوير ودس دا تصير. جيد جدا، مقتضى العقل والحكمة أن يقولوا وينبهوا وينذروا بوقوع دس وتزوير أيام الإمام الصادق سلام الله عليه الكلام، وأنه هناك من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أئمة أهل البيت عليهم السلام من أصحاب الأهواء، ثم يتركون القضية بحالها. يعني هو مجرد انذار، أبو الإنسان الحكيم حينما ينذر فإنه يكون قد افتتح حراكا وعملية دقيقة وقائية منها تنظيف هذا التراث والتوقي من الدس. ولذا ليذكروا لكم الأحاديث التي تنذر بوقوع الداس. غالبا يغفلون عشرات الأحاديث التي دلت على قضية حركة العرض، عرض الكتب، كتب الحديث على أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، والتي استمرت إلى عصر الغيبة الصغرى، كما ورد لنا من قضية عرض كتاب التكليف على النائب الثالث، أو عرض النائب لكتاب من كتب الشيعة أرسله إلى فقهائكم في تكريسه لدور الفقهاء في قضية العرض أيضا. إذن مقتضى العقل أنه زمن غيبة وانقطاع جاي، ولازم يكون الطريق واضح والإمام غير معلوم المكان، لا يمكن الوصول إليه مباشرة، فلا بد من ماذا؟ من تمهيد لتلك المرحلة بتنقية هذا التراث. عشرات الأحاديث، قضية عرض التراث على أهل البيت حتى تمخضت هاي بعد الأصول الأربعمائة، ثم تمخضت عن أصول منقات إلى أن وصلنا إلى درجة أنه يجي ثقة الإسلام الكليني الذي عبر عنه بأنه كان أوثق الناس بعشرين سنة على جلالته وفقاهته، وهو جار للسفير الخاص، للنائب الخاص في بغداد، وشخصية محترمة من قبل الخاص والعام، بعشرين سنة يقدم لك حصيلة هذه الأحاديث. وهذا ما يشير إليه الشريف المرتضى أعلى الله مقامه، لأنه أكو بحث في أن الشريف المرتضى لا يرضى، يعني لا يعمل بخبر بأخبار الأحاد، له نص يبين بأن هذه الأحاديث التي تمخضت عنها الأصول المعتبرة والمشتهرة هي أحاديث قطعية بالنسبة إليه، قطعية، أصبحت قطعية محتفة بالقرائن بهذا المعنى بعد عرضها مرة بعد أخرى قبل حصول الانقطاع. مقتضى العقل شنو يقتضي؟ يقتضي مثل هذا. في قضية عشوائية القراءات وعشوائية فهم الحديث، وكل واحد شلون ما يريد، مقتضى المنطق ما ذكرناه من وضع آليات وأصول ورسم خط وطريقة لإعداد الفقهاء في كل جيل جيل، وقلنا انطلقت من عصر ظهور الأئمة بين الناس، وأن يستمر هذا الخط بذات المسيرة، والقراءة مو قراءة عشوائية، والطريقة طريقة مأخوذة يدا بيد، هذا مقتضى المنطق أو القول بترك القضية هكذا سدى ملقية على عواهنها. أيه مقتضى العقل؟ أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يكون طريقا واضحا جليا مستمرا له معالم واضحة، أو أن يكون متغيرا متلونا بحسب الأفهام وبحسب الطرق المخترعة؟ أي مقتضى العقل؟ أي مقتضى الحكمة؟ أيها أقرب للصواب بنظر الإنسان السوي دون خلفيات هذا التراث؟ بعد أحبتي يجي هنا فرد سؤال، إذن أين يقع التجديد وإحنا قائلين بالجمود؟ أيها الأحبة، مرة دا نحكي عن مدارس أدبية، دا نحكي عن علوم تجريبية، خو واضح هاي شكلا ومضمونا تتغير وتتبدل، وبالأخير لابد من التجديد فيها شكلا ومضمونا. ومرة دا نتكلم عن طريق الله سبحانه وتعالى، شنو يعني؟ يعني عن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله. شنو يعني؟ يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شنو يعني؟ يعني أنه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. ماذا يعني هذا؟ يعني الدين الذي أنزله الله على رسوله وحفظه أئمة الهدى من العترة المطهرة. مو هذا؟ وهذولا متى كانوا؟ في ذاك العصر. يعني أنا إذا أريد أكون أقرب للدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، للسيرة التي كان عليها أئمة الهدى، للمعارف التي جاءوا بها وحدثوا أصحابهم بها، للتشريع الذي جاءوا به وكانوا أمناء عليه، لازم أبتعد لو أقترب. يعني المثال أيضا الذي أكرره، مرة تتكلم بعالم تكنولوجيا، وهذا ما إلها معنى أنت ترجع لل، مع أنه العلوم كلها فيها رجوع إلى أصولها، ومرة تتكلم أنت اختصاصك تنقيب آثار، احفظوا هذا المثال عني أحبتي، تنقيب آثار، تريد تجيب القطع الأصلية دا تنقب، وأكو حفريات آثار للسومريين، للفراعنة، للكسرويين، للحخامنشيين، للأشكانيين، للروم، للإغريق. هذا شنو إلى معنى تجيب شيء جديد؟ نجاحك بالعمل أن تأتي بما هو الأصيل، بما كان في ذاك العصر، مو تقول لها هاي جبت لك قطعة جديدة شوف لونها أجمل تلمع، ذيك عليها كان مثلا غبار السنين متربة لأن تحت الأرض، ذيك النحاس مالتها صار مثلا على تقادم العصور صار في ماذا كدورات، ذيك الذهب مالتها مثلا بهت لونها، ذيك مثلا مثلا. أما هذه قطعة جايب لكم إياها الآن تلمع لمع جديدة بعد نصابين الآن، ليش دا تسوي أنت؟ لا. ولذا حينما نتكلم عن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله، فلازم يكون المنهج، لازم يكون المادة، لازم يكون المحتوى هو ما جاء به بأبي هو وأمي، مو الشيء المخترع الآن. ولكن شنو يعني معناه هالشكل بكل تفاصيلنا نبقى؟ أين يكمن التجديد؟ أولا التجديد بلغة الخطاب والتقديم. ليش؟ هو هذا نفس القرآن الكريم أقره، نفس القرآن الكريم أقره بلسان قومه. ولذا قال في آية النفر ماذا؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ليش ما النبي صلى الله عليه وآله سوى عنده بالمدينة من أهل المدينة تلاميذ فقههم وارسلهم، اعتمد هذه الآلية وإن فعلها بعض في بعض الأوقات؟ ليش يطلب من القبائل من العشائر منهم خلي يجوا ناس يهاجرون للمدينة ينفرون يتفقهون ويعودون؟ اللغة لازم تكون لغة مفهوم. فبالتالي مع تقادم الزمن العصور إلى آخره، الجمود على ذات اللغة في تقديم الخطاب الديني في غير محله بنص القرآن، يعني هذه القرآن يشهد بذلك. أضف إلى ذلك ما نراه من سيرة أئمة الهدى سلام الله عليهم، حتى بأدعيتهم ومناجاتهم فضلا عن حواراتهم، المضمون الأصيل واحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى خطبة الزهراء سلام الله عليها، إلى خطب أمير المؤمنين عليه السلام، إلى أن تصل إلى التوقيعات الشريفة الصادرة عن الناحية المقدسة والأدعية المودعة عند النواب الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، نجد المضمون واحد، لكن هناك اختلاف بماذا؟ بالصياغة، باللغة، حوارات الأئمة ما الشكل، مراعاة مقتضى الحال، مراعاة أهل الزمان إلى ما هنالك. هاي واحدة. ثانيا التجديد يقع بتطبيق القواعد على المستجدات في قضية ماذا؟ مستحدثات المسائل مثلا. واحد. رقم اثنين، التطبيق يحصل ويستدرك على الأعلام الفقهاء الماضين بالإلفات إلى تطبيقات معينة وتفريعات معينة هم أغفلوها، ما التفتوا إليها بالأخير، مو أهل عصمة. ولكن بذات المنهج يعني الآليات واحدة، غاية ما هنالك قضية التطبيق والتفريع. بعد حتى بالمعارف هناك تراث قدم لنا ووصل إلينا ببركة جهود هؤلاء، ونحن معنيون بالاعتناء بهذا التراث صيانة. بعد وفي ضمن الطريقة المتبعة المعهودة لا بالخروج عنها، قد نلتفت إلى لوازم، إلى لوازم وإلى معاني في تلك النصوص ما التفت لها الأول. هذا هم يصير استكشاف الملازمات باستنطاق النص مرة بعد أخرى فتتجلى بشكل واضح، خصوصا أنه مثلا قد يكون قد تعذر أو تعسر على بعضهم أو على كثير منهم النظر الاستشرافي اللي الآن لعله مثلا نقدر عليه إحنا ببركة وجود التكنولوجيا بالنظر إلى الأخبار في سرعة قصوى، بحيث يتبع المعنى الواحد المفردة الواحدة مثلا فيلتفت إلى ما يصلح قرينة، لماذا؟ ليحدث ظهورا جديدا غير ملتفت إليه من قبل. هذا هم تجديد يصير. ولذا أحبتي المجددون من أعلام فقهائنا حتى الذين عاصرناهم، وهاي مرارا ذكرتها، لجددوا بالكتب الدراسية أو جددوا بطريقة الطرح أو كان لهم بصمة في علم الأصول مثلا وغير ذلك، أحبتي الإنصاف أقول لكم والعهدة علي في قضية إثباتها بأنه لم يخرجوا عن طريقة أعلام الفقهاء، عن طريقة السلسلة الذهبية قيد أنملة. تجديدهم كان بإلفاتات والتفاتات على ذات الجادة، وبذلك قاموا بفتح وواقعا جددوا دون الشذوذ والخروج عن هذه الطريقة. هذا طبعا أبناء طلاب العلم يدركون هذا الأمر أكثر من غيرهم، فإذن التجديد ضمن هذه الدائرة. ومن ثم كان إحنا لدينا إرشاد لما ذكرناه من أنه طالما ديننا قد جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، والتشريع عند أئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين، فالقضية هي بالاقتراب إليهم وإلى عصرهم في فهم نصوصهم والأخذ عنها وتلمس هذا المنهج جيلا بعد جيل إلى الآن. ولذا إحنا ما عندنا في الحوزة العلمية إحدى أهم الآليات المغفول عنها أنه هذا العبد الضعيف مع زملائه وأبناء طبقته يرتبطون بطبقة متقدمة سابقة عليهم، ما شاء الله رعيل من الفضلاء والفقهاء والعلماء، وأولئك عن طبقة تسبقهم، وهكذا يدا بيد بالوسائط. هسه بثلاثين خمسة وعشرين بأربعة وثلاثين بشوي زايد شوي ناقص، المهم نصل هكذا يدا بيد إلى أن نصل إلى عصر العصمة، ومن قطعت أبدا دون فراغ، ما صار فراغ ولا زمن من الأزمنة. ومن الأمور اللي عززت هذه الآلية هي عدم اقتصار كون هذه الطبقات من عرق واحد أو منطقة واحدة أو من فئة واحدة أو من طبقة اجتماعية واحدة أو غير ذلك، بحيث العشائر أبناء المناطق أبناء البلدان حتى النائي السند والهند وما يخطر ببالك لهم من جاء ممن يثقون به من أبناء هذه الطبقات كابر عن كابر. ولذا جاء بالأخير يجون للأئمة يسمعون منهم أنه تجي قضية سبول وشكوك وادعاءات ورايات ولا يعلم أي من أي، طائفة من الأخبار في كتابي الغيبتين، في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، قضية التمسك بالأمر الأول. قبل هاي الهوسات اللي كانت تصير، كانوا آباءكم وأجدادكم مرتبطين بأسر علمية، هسه ما أريد أحصر يعني، بالجزائريين، آل المظفر، بالسادة الصوافي، بغيرهم، المناطق على اختلافها، علماء نجباء أمناء من أبناء مناطقهم، فيهم الفقهاء وفيهم من ارتبط بالفقهاء. أكو سيرة واحدة مأخوذة يدا بيد قبل زمن الهوسة هاي، فجاء الإرشاد التمسك بالأمر الأول، اثبتوا على الأمر الأول، وهذا يفتح نافذ على قضية إياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مو بأسلوب الخطاب ولا بالإبداع باستكشاف اللوازم ولا بالتطبيقات والتفريعات الجديدة، كلام بهذا المحتوى، هذا ما عليه. هذا اللي يجي عبد العظيم الحسني بعظمته، هذا العالم المحدث الفقيه الفذ الذي عاصر الرضا والجواد والهادي، وقضى نحبه غريبا في الري، وقبره يزار منذ القديم من الأعصار، وحتى علماء السنة شاهدين بذلك أن قبره عند مسجد عند الشجرة، شجرة التفاح في الري، وقبره يزار هكذا من ذلك الحين بعظمته. يجي للإمام سلام الله عليه بعد صحبته، هو عنده ينقل وصية عن الرضا بس على تحقيق، يجي للإمام الهادي، هاي الشيبة شيبة الحمد، حفيد الإمام الحسن عبد العظيم الحسن، يجي عنده يعرض دينه عليه. راجعوا الحديث، شنو هو الدين؟ يدخل على الإمام يقول له أنت ولينا حقا، الإمام يعطيه هذا الوسام، مع ذلك بشيبته، يعني هاي بأواخر حياته، يقول له جايبك ديني أعرض عليك حتى أثبت عليه. راجع الرواية أحبتي في محلها، هو هذا دين الله، هذا الدين المتسالم، هذا الدين المتسلم. إذن وبذلك أيها الأحبة نكون قد التفتنا أو ألفتنا إلى مجموع هذه القضايا، هسه تلخص بنقاط تمنهج، نعم لابد من أن تصاغ وتتمم بندوات تخصصية مستقلة كما ذكر. هذا هو دين الله أحبتي، واضح متاح التناول، واليقين به أيضا فرات مباح ونور متاح، بدون دهاليز مظلمة، بدون طرق ملتوية، بدون غوامض، بدون دوامات تشكيك. ولذا إذا وصلتم إلى ذلك أحبتي ساعتها وثبتت على هذا الأمر، وصارت عندكم القلاع والحصون المطلوبة والمناعة الفكرية، روحوا اقرأ. أما خصوصا طلاب العلم من أبنائي، تشغل بالك بمطالعات زهوك الثقافي الآن، لماذا؟ العمر كم به من مساحة؟ لا تنطلع عليك هاي المسابقة اللي صايرة واللي ساعد عليها شبكات التواصل، من أنك كم كتاب طالعت لفلاسفة غربيين ولأفكار أغارقة ولفلسفات هجينة ولأمور حداثوية وإلى ما هنالك من أمر. وبعدين شنو يعني بقبري وقيامتي أجاوبهم؟ شنو أجاوبهم يعني؟ كانت شنو قال؟ وديكارت شنو قال؟ وراسل وهيوم شنو قال؟ ومعلومات فيزياء الكم؟ وشنو تفع؟ مرة أنا صاحب اختصاص وشغلي، مرة لا. فأحبتي هذا استمسكوا بهذا. ولذا قلنا شواهد القرآن من أول إلى آخرة، الشخصيات اللي يقدمها القرآن كأنموذج. أنا أريد أقول أحبتي المأمون من الخطوات اللي سواها أنه جاب حنين بن إسحاق وسوى شنو؟ سوى دار الترجمة. نسطوري كان، يهودي كان، ما أدري، على أي حال وجابوا نتاج الإغريق. طبعا عندك الفلسفات الهندية ضاربة بالقدم، الفلسفات الفارسية موجودة، جابوا دار الترجمة ببغداد كانت، والقضية بعصر الأئمة وعلى مرأة ومسمع، وبدت القضايا يعني من عصر الإمام الرضا سلام الله عليه. أئمتنا شنو سووا ويا هذول؟ ليش المأمون جابها؟ شنو راد يسوي من العصف الفكري؟ ليش الإمام الرضا ما حث أتباعه وأصحابه يقرون بيها ويتدبروها ويكتبوا ردود مباشرة عليها عليها عليها؟ ليه ما خلاهم يشتركون بالترجمة؟ ماذا قدم في مقابل ذلك؟ التأسيس، المطلب الثابت. نعم لا ريب له من المحاججات، كما لأمير المؤمنين من الخطب، كما لكثير من النصوص، خصوصا بتوحيد الصدوق إذا تنظر دقيقة عقلية وردت صدرت عن أئمة الهدى سلام الله عليهم، يحتاج لها إلى أساطين مسلطين تمام التسلط حتى يقدر يوصل إلى أخوها، لأهل الخاصة أوردوها. بس وين عنايتهم بتلك النتاجات وبالعصف الفكري اللي كان؟ القرآن الكريم النماذج اللي يقدم لي إياهم شنو هي؟ النماذج الإيمانية اللي هي على نحو التأسي. حبيب النجار بسورة ياسين شنو جاب من فلسفات؟ مو كان أكو فلسفات سابقة عليه أو معاصرة له، شنو جاب؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. شنو اللي جابه؟ أصحاب الكهف شنو اللي جابوه؟ الأمثلة الإيمانية والخطابات الإيمانية في القرآن الكريم لجايبها إلنا حتى نتعلم منها قائمة على شنو كانت؟ على قيل وقال ونقض وإبرام حتى سويها الآن بهذه الكيفية؟ أنا إذا قاعد بمكان وأريد الطريق اللي أنفذ منه طريق واضح لائح إلى آخره، يجي واحد يأخذني بدرابين؟ إذا كان هناك خطر داهم وهذا البحر وبي أكفت جذع مرمي وأكفت زورق ورقي وأكفت ما أدري بعد بلم ومجاذف وأكو زورق شراعي وأكو زورق متين قوي، سفينة قوية مقاومة، أجي آني أشغل نفسي بتفحص كل هاي لو هاي المجربة المعروفة المعهودة إلى آخره المتينة؟ هاي النماذج اللي إحنا نشوفها الآن، النماذج اللي إحنا نعظمها. ولذا شوفوا من يدخلون بالقيل والقال والفلسفات تحصل حالة عندهم، حالة صدقوني حتى ولو لم يجهر بها الكثير منهم، لكن تلقائيا يصير يعني بينه وبين نفسه حبيب النجار وتجربته تجربة إيمانية شنو هذه ساذجة، يوصل إلى بعض الرموز يستغرب ليش يقدسها. أم البنين مثلا شنو؟ أم البنين فاطمة بنت حرام أو حزام شنو؟ ما الذي جاءت به؟ ما الذي قدمته على مستوى القال والقيل وزخرفات الأقوال والخوض بالفلسفات وغير ذلك؟ حكمت فطرتها، سمعت بولي الله قد تقدم لخطبتها، ترى مو بأيام حكومته علي حينما تقدم إلى خطبتها، علي الذي عمل على إزوائه وعلى تهميشه والذي سلب حقه، هذا علي اللي كان سلب حقه، السلطة مو إله، القدرة مو إله، علي في حالة صبره وطول أناته وحلمه. علي اللي كان ده يشتغل مزارع وينقب الأرض يطلع آبار ويستصلحها حتى يصير أكو ميزانية يقدر يتكفل بها ضعفاء الأمة. علي بوقتها تعب والنصب والجهد حياة الزهد هو هذا، لكنها وهي بنت ذلك البيت العريق أدركت وعلمت، عرفت قيمة هذا البيت ودخلت أجابته، دخلت إلى ذلك البيت. بالبيت أكو أبناء فاطمة سلام الله عليها، وهي بالسن يعني بحسب هيك المشهور التاريخي والنظر إلى ذلك نشوف مقاربة لهم في السن. فإجت أولا تشرفت بمقام الزوجية لأمير المؤمنين، مقام الزوجية مع التقوى والمعرفة يولد يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فيصير هم يا نساء الوصي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ثم هذه اللحمة مع أصحاب عصمة ثلاثة ومع تالية عصمة زينب سلام الله عليها في ذلك البيت، كيف عاشت معهم، كيف ذابت، وكيف تجلى ذوبانها في أبنائها في واقعة الطاف. أم البنين إيه حبيبي لا تستبعد أنها تنازلت عن اسمها، بس يقولون حتى لا يتأذوا، لعل التعليل في ذلك حتى لا يصير أذية مثلا كسرة خاطر ويتذكرون أمهم وإلى آخره. أنا اللي شوفه يتوافق مع شخصية أم البنين مو هذا، حيث دخلت إلى بيت علي فنظرت إلى نفسها أين فاطمة من فاطمة، ولذا تتقدم بالطلب الأمير المؤمنين، ترى أنت تناديني فاطمة مثل ما كنت تنادي فاطمة، لا 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 لا. كم من زوجات الأنبياء ما استفادوا شيء من هاي الزوجية، ومن زوجات الأوصياء كذلك، أما هذا شنو اللي بين عليها أم البنين؟ المعرفة واليقين، واللي يخليها تذوب بمصادر المصادر المعروفة أنها ماذا لتسمعوه بي كثيران، كانت تجعل قبورا 4 قبور لأبنائها في البقيع تبكي عليهم، يجتمع الناس حتى مروان بن الحكم اللعين بن اللعين الطريد بن الطريد القاسي المبغض الناصب يقف ويبكي لندبتها. إذا هذا صاحب القلب القاسي يبكي لندبتها فكيف؟ يقولون فإجى السؤال عند البعض، ما كانت تخلي قبر للحسين سلام الله عليه؟ قلت لهم هي ليتناسب معها أنها ما تتصور تسوي قبر للحسين، يعني الأبناء هتون تبكي. لكن عثرت على نص أحبتي هذا بكتب الأنساب بالمصادر يذكر أنه أثر عن أم البنين أنها كانت تندب الحسين وتبكيه ولا تشرك في ندبتها مع الحسين أبناءها. فهذا يبين أنه غالب بكاءها وأنينها وحنينها على الحسين سلام الله عليه، وهذا يعزز قضية أنه حينما دخل بشر بن حذلم ناعيا للحسين أم البنين ها وعلى عاتقها وعلى كتفها، أم البنين 60 مثلا في العمر ها هكذا واقفة تسأله أسألك عن الحسين، يذكر لها أبنائها واحد بعد الآخر، حتى ذكر العباس وهنا التفاته، قالوا العباس هو العمدة عدها ولذا سقط الطفل عن عاتقها. أقول أم البنين لآني أعرفها من سمعت بنبأ العباس ونعي الناعي على العباس أدركت أنه إذا العباس مقتول يعني الحسين ما عاد أحد، فاقتربت من هول صاعقة خبر نعي الحسين، ولذا حل بها ما حل.
وبعد ذلك تلقت ذلك النبأ المهول. أم البنين أربع فدتهم للحسين سلام الله عليه، وبقي مصاب الحسين هو الأول الذي يتقد في قلبها. يا الفات مهجة أمك وما ردها، تخاطب الحسين يا الفات مهجة أمك وما ردها، ويا روح روح العدها والما عدها، يا روح روح الماخذك مني البين، ضحيت لك لب الحشا وما يلعب، وكل ظنتي سالم ترد لي يا حسين، يا أن وحشت مغيبك من ترد لتردها، سالم ترد ظنت لا أمن ظنت، يا في آي خيمتنا ويا عمود البيت، اليا حيف اليا حيف ما تنفع بعد، واليا ريت والأحاه شي هودها، الأحاه ما تبرد ولا الآه تهيد، وما يهيد ون النايحة وصفج الإيد، لطم الصدر للراح مني شي يفيد، يا الخلتك خلة وبعد شي سدها، فرايقك ظهدني والحزن شيبني، وعليك ما تم بالقلب راح ابني، واصرخ ونادي وانتحب، يا ابني راح ابني، بل كان اواسي امك اسعدها، لن نعي العاجر وجاه وحيد، تنعاه نعي العاقر، والبعد أن كانت عاقر أجاه وحيد ولد وحيد، ماذا حل بها؟ تقول لنعاه نعي العاجر وجاه وحيد، وتاليها حفرة لحدوي فجر العيد، شما حال حول علي حسرتها تزيد، حد ما دمع عيناه هيحفر خدها.